أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. التعليق الثالث على ما قاله سيدنا الأستاذ الشيخ الصدر هو تقليله من أهمية معرفة كون الفجر من الليل أو من النهار. قال ولا تترتب أثر أو أهمية على ذلك، وهذه نقطة تستحق التوقف عندها، لأنه أحكام كثيرة تتوقف على معرفة مبدأ اليوم ومبدأ النهار. هل النهار مرادف اليوم؟ كلاهما يبدأان من طلوع الشمس، كلاهما يبدأان من طلوع الفجر، أحدهما يبدأ من طلوع الفجر والآخر من طلوع الشمس. تحديد منتصف الليل، هل هو منتصف الوقت بين الغروب وشروق الشمس أم بين الغروب وطلوع الفجر؟ يعني عندنا أحكام كثيرة تترتب على منتصف الليل، مثلا قضية انتهاء وقت فريضة المغرب والعشاء، ابتداء نافلة الليل، المبيت بمنى. هاي بس اللي تتوقف على قضية تحديد منتصف الليل. ايش قد جن قضية أيضا اليوم والنهار، أحكام كثيرة تترتب عليه. نقول السفر الإقامة أكثره 10 أيام، الحيض أقله 3 أيام، أكثره 10 أيام، خيار المشتري 3 أيام، وهكذا أغسال يوم الجمعة، يوم العيد، يوم الفطر، زيارات يوم عرفة، يوم عاشوراء، ليالي ليلة النصف من شعبان ليلة عرفة. فالمسألة كيف يقال عنها أنها ليست ذات أهمية كما تقدم في كلام سيدنا أستاذ الشهيد الصدر؟ تحديد هذه الأمور، متى يبدأ اليوم، يعني أمور تتعلق باليوم، يوم الجمعة، يوم الفطر، يوم الأضحى، يوم الغدير، يوم عاشوراء. كنا احنا ما نزور ليلة عاشوراء أيام السابق، فكنا نبيت ليلة عاشوراء في كربلاء تأسيا واستجابة الحديث الشريف من بعد ليلة عاشوراء. فحينما يصير الفجر من وجهة نظرنا، أنا كنت أعتقد أن إذا صار الفجر بدأ يوم عاشوراء. كان بعض الفضلاء الذين معي يقول أنه لا، علينا أن ننتظر لا طلوع الشمس حتى نزور زيارة يوم عاشوراء. إذن هاي واحدة وكثيرة من الثمرات التي تترتب، هل مبدأ اليوم من الفجر أم من الشمس؟ نذر الثلاث شخص، الاعتكاف 3 أيام، لو نذر الشخص أن يعتكف. فإذا هذه الدعوة من سيدنا الأستاذ الشيخ الصدر أنه ولا تترتب ثمرة عملية على كون الفجر من الليل أو من النهار، لا، هذه فيها تأمل كبير، لأنه أحكام كثيرة تتوقف على هذا الموضوع، سواء كان باعتبار أنه ما يبتدئ باليوم، إيش وقت ونحتاج في كثير أمور، أحكام متعلقة باليوم، أحكام متعلقة بالنهار، فترة ما بين الطلوعين إذا ألحقت بالليل حتى أعرف أن منتصف الليل هو منتصف الوقت من غروب الشمس إلى طلوع، وإذا بين الطلوعين ما ألحقت بالليل، يعني منتصف الليل من الغروب إلى الفجر، وأحكام كثيرة تتوقف على تحديد منتصف الليل، نكرر أمور كثيرة. فهذا هو كان ملخص التعليق الثالث على كلام سيدنا الأستاذ الشيخ الصدر. الآن حان وقت الدخول في التحقيق في المسألة. كل ما كان سابقا وعبارة عن إثارات وتعليقات ومقدمات، أما الآن إن شاء الله ندخل في التحقيق في المسألة لنجد نصل إلى المختار. نقول في التحقيق في المسألة أن الفترة ما بين الطلوعين هي من الناحية التكوينية جزء من الليل وامتداد له، أما ظهور البياض فيها فهو لا يعبر عن ظاهرة فلكية كالشروق والغروب. الشروق ظاهرة فلكية، الشمس تشرق، الغروب ظاهرة فلكية، الشمس تغرب. الفجر لا يمثل ظاهرة فلكية أبدا، وإنما الأرض لما تدور إلى أن تصل النقطة إلى مقدار مقارب لمواجهتها للشمس يبدأ الظلام بالانحسار، لا يوجد ضوء. بالفجر ليس ضوء حقيقي، وإنما هو انحسار بالظلام. فالنقطة لما تقترب إلى مواجهة الشمس يبدأ الظلام ينحسر، ثم كل ما تدور الأرض إلى أن تصل النقطة مواجهة للشمس تشرق الشمس فيها. فالفجر لا يمثل ظاهرة فلكية، والفجر بحسب الواقع التكويني هو من الليل بالضبط كالفترة ما بعد المغرب. والفرق بينهما أن الفجر يكون انحسار تدريجي للظلام، والفترة بعد المغرب انحسار تدريجي للضياء، ويستمر أيضا حوالي الساعة ونسميها بذهاب الحمرة المغربية. فهذا راجع مسألة إلى طبيعة الدوران التدريجي للأرض. فكما أن الانحسار التدريجي للضياء بعد المغرب لا يقتطع هذا الجزء من الليل، كذلك الانحسار التدريجي للظلام حين الفجر لا يقتطع هذا الجزء من الليل. فالفجر بحسب الواقع التكويني هو من الليل، لكن بحسب الواقع الشرعي وبحسب النظر الشرعي، الشرع لاحظ خصوصية معينة لهذه الفترة باعتبار أن فترة طلوع الفجر هو مبدأ انتشار الضياء ومبدأ انتشار النشاط للإنسان. في تلك الأزمان في أيام العرب كانوا يبدأ نشاطهم باليوم، والليل الذي يكون يعني زمن الثبات. لذلك السلف الشاعر يقول: عند الصباح يحمد القوم السرى، لأن الليل ليس للسرى وإنما يبدأ السرى من حين الفجر. ولذلك أيضا افترض أن المسافة القصر، يقول مسافة يوم للإبل كذا، اليوم يبدأ من طلوع الفجر. فالشارع المقدس لاحظ هذه الخصوصية، وهو نشاط الإنسان واندفاعه إلى الحركة مع طلوع الفجر باعتبار مبدأ الضياء، اللي هو قلنا مو ضياء حقيقي، هو انحسار في الظلام وليس ضياء حقيقي. فأعطى الشارع المقدس خصوصية لهذه الفترة ورتب عليها أحكاما، كوجوب صلاة الصبح عند طلوع الفجر، ككراهية النوم بين الطلوعين، كالامتناع عن المفطرات للصائم. فهي بالواقع التكويني جزء من الليل، لكن دلت الأدلة على اقتطاع هذا الجزء من الليل وإعطاء خصوصية معينة، فلذلك هو ليس من الليل ولا من النهار، وإنما هو من الناحية الشرعية. من الناحية التكوينية هو جزء من الليل، لكن من الناحية التشريعية هو ليس من الليل ولا من النهار. دلت على ذلك، على هذا التقسيم الثلاثي، رواية عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فهذا التقسيم اليوم العرفي إلى ثلاث فترات دلت عليها هذه الرواية، ويؤيدها غيرها من الروايات، أشرت في الهامش إلى هنا. هذا إذن إذا أمكن تسميته بالدليل الأول على أن فترة ما بين الطلوع ليست من الليل ولا من النهار. التقريب الآخر والدليل الآخر، الوجه الآخر على هذه النتيجة، هو ما تقدم في الدرس السابق. يعني هذا الدليل الأول هو أثبتنا به بالجملة أن الفجر ليس من الليل ولا من النهار. الآن بالدليل الثاني راح نثبت بالتفصيل أن الفجر ليس من الليل لكذا وكذا، وليس من النهار لكذا وكذا، فالمجموع أنه ليس من الليل ولا من النهار. ذلك الدليل الأول كان بالجملة أخرجنا من الليل ومن النهار، الآن في الوجه الثاني لا، نريد أن نخرجه تفصيلا، من الليل لوجوه ومن النهار لوجوه. أما خروجه، وهذا الوجه قد تقدم تقريبه في الدرس السابق لكن مجرد هنا نشير إلى، أما خروجه من النهار فلأكثر من وجه. الوجه الأول أنه توجد عندنا روايات معتبرة طبقت زوال الشمس على منتصف النهار، تمت زوال الشمس منتصف النهار، وزوال الشمس نعلمه هو منتصف الوقت بين طلوع الشمس وغروبها. فلما الروايات سمت زوال الشمس منتصف النهار، يعني منتصف النهار ومنتصف الوقت من طلوع الشمس إلى غروبها، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم، قال فقال: إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر وليقضي ذلك اليوم، وإن خرج عند بعد الزواج فليتم صومه. فإذا هذا هو الوجه الأول على أن الفجر ليس من النهار، بدليل أن الآية الشريفة أطبقت منتصف النهار على الزوال، والزوال يكون بمنتصف الوقت بين طلوع الشمس وغروبها، فمنتصف النهار هو منتصف الوقت بين طلوع الشمس وغروبها، يعني النهار هو بين طلوع الشمس وغروبها. وروايات أخرى من ضمنها: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، هذا تقدم، لكن الآن هذا الوجه الأول أو للدليل الثاني. التقريب الآخر أنه وردت روايات، منها صحيح الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة حتى ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار شيئا حتى تزول الشمس. لاحظ، حينما تحدث عن الليل استثنى صلاة المغرب والعشاء، قال: كان علي عليه السلام لا يصلي من الليل شيئا إذا صلى العتمة صلاة العشاء حتى ينتصف الليل، ليس نوافل ولا مستحبات، من ينتصف الليل، ولا يصلي من النهار شيئا، لم يقل بعد أن يصلي صلاة الفجر، فلو كان الفجر من النهار لكان كما استثنى صلاة العتمة من الليل لكان هنا أيضا قال ولا يصلي من النهار شيئا بعد صلاة الفجر حتى الزوال، لم يستثني، فصلاة الفجر ليست من النهار. إذن هاي طائفة أخرى من الروايات، وتلك الطائفة التي طبقت، يعني الآن استدلينا بعدة طوائف من الروايات على أن الفجر شرعا ليس من النهار. الطائفة الأولى التي طبقت الزوال على منتصف النهار، الطائفة الثانية التي تحدثت عن لا صلاة إلى أن ينتصف النهار، ولو كانت صلاة الفجر والفجر من النهار لاستثنى، بدليل أنه استثنى صلاة العتمة من الليل لأنها في الليل. هذا إذن تقريب أن الفجر ليس من النهار. أما تقريب أن الفجر ليس من الليل فهذا بعد دلائله واضحة وكثيرة، والبحار، المجلس في البحار ذكر لعله أوصلها إلى 21 آية بمختلف التعابير والألسنة التي دلت على أن إخراج الليل من إخراج الفجر من الليل، أو نحوها قضية ليلة القدر حينما يقول سلام هي حتى مطلع الفجر، فواضح إذن معنى أن الليل ينتهي بالفجر. نمط آخر من الآيات حينما يقول والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر، فجعل الصبح اللي هو الفجر مقابل الليل، ولو كان من الليل لما صحت بالمقابل. قوله تعالى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، قوله تعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح ولو كان الفجر، آيات كثيرة على كل. لكن طبعا نحن إلى هنا نتفق مع المجلس في البحار، لكن هنا بعد هذه لا نفترق. هو يقول إذن الفجر من النهار، ما دام هو ليس من الليل إذن هو من النهار، قلنا لا هنا نفترق معك، لأن يوجد احتمال آخر أن الفجر ليس من الليل ولا من النهار. هل مقدمة المطوية في ارتكازه أنه الشيء ما دام ليس من الليل إذن هو من النهار؟ لا، نحن لا نتفق معه، بس نحن نتفق معه على أن هذه الآيات تدل على أن الفجر ليس من الليل. لكن ما هو الناتج؟ هو يقول إذن من النهار، يعني الدنيا لو ليل لو نهار، نقول لا أكو خيار ثالث أنه لا الليل ولا من النهار. أسئل الأخوة يعبر عن مجموع هذه الآيات والأدلة في البحار التي استدل بها، والتي استغرقت حوالي 70 صفحة في البحار في المجلد 80، وصفها بأنها قاصرة في الدلالة، وهو تجني على المجلس أن هذه الآيات كلها يصفها بأنها قاصرة في الدلالة. نعم، نحن لو كان كما قلنا قاصرة في الدلالة عن كون الفجر من النهار صح، بس هي تامة الدلالة على أن الفجر ليس من الليل، هو أنحى دلالته تماما. أسيد الوفد، هذا إذن احنا سنفرد ان شاء الله فصلا اذا سمح الوقت لجولة في البحار، ليس في البحار، هذا عالم البحار الذي يخرج في بعض البرامج الوثائقية، على جولة في بحار المجلس، لأن هذه 70 صفحة حقيقة فيها فوائد، فنحب أن نقوم بجولة سريعة في البحار، لكن هذا سنفرد له عنوانا خاصا. فإذا هذه الآيات وأوضحها الآية في سورة القادر تدل على أن الليل لا يشمل الفجر، والفجر شيء خارج الليل. وجه آخر أيضا لإخراج الفجر من الليل وهو انتهاء الصلوات الليلية، واجبها ومستحبها عند الفجر، وجلت الواجبة للمضطر طبعا باعتبار للمختار، هذا ربما نحقق فيه في يوم ما إن شاء الله تعالى، أن صلاة المغرب والعشاء للمختار لا منتصف الليل، وللمضطر إلى الفجر. فالصلاة الليلية واجبها ومستحبها ينتهي بطلوع الفجر، وانتهاؤها بطلوع الفجر هو الانتهاء موضوعها وهو الليل. هنا أيضا يوجد كلام لسيدي الخوئي ينبغي التوقف عنه. سيدي الخوئي لما أصر على أن الفجر من الليل ولم يفرق كما فرقنا بين الواقع التكويني والواقع التشريعي، فبدأ يؤول كل ما يصطدم مع هذا الكلام. لذلك حينما يصل لهذه النقطة أنه أنت تقول الفجر من الليل، زي الصلوات الليلية كلها تنتهي حين الفجر، فشلون؟ يقول هل الدليل الخاص؟ دليل الخاص. ونحن ناقشنا هذه الملاحظة وقلنا أنه هذا الكلام يلزم منه تخصيص الأكثر، بل تخصيص الكل وليس تخصيص الأكثر، ثم أن الروايات عبرت عن هذه الفترة القريبة للفجر بأنها آخر الليل. يقول يا ابن رسول الله آخر الليل هل أوتر؟ قال نعم، ما لم تسترب يدخل عليه. فهو الروايات سمته آخر الليل، فانتهاء الصلوات الليلية واجبها ومستحبها بالفجر هو الانتهاء موضوعها وهو الليل، وليس للدليل الخاص. السيد الخوئي يقول هذا الدليل الخاص انتهت إلى الفجر، وإلا هو موضوعها مستمر لا طلوع الشمس، لكن بدليل خاص انتهت مع الفجر. نقول لا، ليس للدليل الخاص وإنما لانتهاء موضوعها، لأن الروايات وصفت هكذا. ولعلنا ذكرنا في الدرس السابق سألته صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل، ما الشرح سمى آخر الليل؟ ليس وهو يخشى أن يفاجئه الصبح، يبدأ بالوتر أو يصلي الصبح على وجهها حتى يكون الوتر آخر ذلك؟ قال بل يبدأ بالوتر. وصحيحة إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أوتر بعدما يطلع الفجر؟ قال لا. وصحيح الجميل بن دراج إلى غيرها من الروايات التي دلت على انتهاء الصلوات. هذه بالنسبة للروايات التي دلت على انتهاء الصلوات المستحبة، والروايات التي دلت على انتهاء الصلوات الواجبة بالفجر صلاة الليلية كرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصلي الظهر والعصر، وإن طهرت من آخر الليل فلتصلي المغرب والعشاء. ولا شك عندهم أن آخر الليل هو الفجر يعني، فهي الروايات سمت هاي القبيلة الفجر بآخر الليل، فالليل ينتهي بالفجر وليس للدليل الخاص انتهت هذه الصلوات. هذا ربما أيضا بالدرس السابق أشرنا له. فالآن أصبح إذن عندنا أنه دليلان على أصل على النتيجة التي نحن التزمنا بها واخترناها. الدليل الأول أخرج الفجر من الليل والنهار جملة، والدليل الثاني أخرجهما تفصيلا، أخرج الليل، أخرج الفجر من الليل ثم أخرجه من النهار. هناك مؤيدات لهذه النتيجة. المؤيد الأول من الروايات، وهي عدة روايات، رواية عمر بن أبان الثقفي قال سأل النصراني الشامي الباقر عليه السلام عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار، أي ساعة هي؟ قال أبو جعفر عليه السلام ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. رواية أخرى عن أبي هاشم الخادم قال قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام لما جعلت صلاة الفريضة والسنة 50 ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها؟ قال لأن ساعات الليل 12 ساعة وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة، وساعات النهار 12 ساعة، فجعل الله لكل إلى آخر الرواية. الرواية الثالثة مرفوعة الفضل بن أبي قرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن 50 والواحدة ركعة فقال: إن ساعات النهار 12 ساعة، وساعات الليل 12 ساعة، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة. هاي إنما جعلناها مؤيدات لأنها في سندها إشكالات عديدة، ربما تكون الأولى، يعني إذا أردنا أن نقبل رواية من ناحية السند فالأولى وهي سؤال النصراني الشامل الإمام الباقر عليه السلام، أما الرواية الأخرى فتكون الإشكالات عليها أكثر، لذلك جعلناها في مصاف المؤيدات وليس في مصاف الأدلة لأن كل إسنادها غير تام. مؤيد آخر هناك أيضا لهذه النتيجة وهي الروايات العديدة وبعضها موثقة التي وردت في تفسير قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. نأخذ نص من هذه النصوص بعضها موثقة وموجودة، هذه الروايات في مستدرك الوسائل في أبواب المواقيت الباب 9 الأحاديث 9-12، ورواها في الوسائل أيضا أبواب المواقيت باب 28 الحديث 1-3، وفي أبواب أعداد الفرائض ونوافلها باب 13 حديث 19، فروايات عديدة إذن بعضها موثقة وردت في تفسير قوله تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول: يعني صلاة الفجر تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار، فإذا صلى العبد صلاة الصبح مع طلوع الفجر أثبتت له مرتين، تثبته ملائكة الليل وملائكة النهار، ولو كانت هذه الفترة من الليل خاصة لأثبتتها ملائكة الليل، ولو كانت من النهار خاصة لأثبتتها ملائكة النهار، فاشتراك الطائفتين معنى أنها ليست من النهار خاصة ولا من الليل خاصة. هذا مؤيد آخر. إذن فالآن أصبح عندنا على هذه النتيجة دليلان أو تقريبا لنقل ومؤيدان. لكن أيضا توجد إشكالات على هذه النتيجة ينبغي أن نستعرضها على هذا القول، على هذا المختار، وهو أن الفجر ليس من الليل ولا من النهار، توجد إشكالات عليها. الإشكال الأول: وصف السيد الخوئي قدس الله نفسه هذه النتيجة بأنها مضافا إلى شذوذ قائلها موهونة في نفسها لضعف مستندها، فإنه روايتان، ثم نقل رواية أبي هاشم الخادم ورواية عمر بن أبان الثقفي. وهنا نعلق على سيد الخوئي ونقول أولا أنه ليست رواية وإنما ثلاثة، نقلنا مرفوعة المرفوعة الرواية الثالثة، ونحن معه في أن هذه الروايات كلها مستندها ضعيف، لذلك جعلناها مؤيدات، لكن دليلنا على هذه النتيجة لا ينحصر بهاتين الروايتين حتى يقول لضعف مستندها فإنه روايتان. لا، نحن ذكرنا الآن تقريبين ومؤيدين، وكان أحد المؤيدات أحد المؤيدين هما هاتان الروايتان ورواية ثالثة ذكرناها. فهذا ليس هو هذا دليلنا الوحيد حتى يقول سيد الخوئي لضعف مستندها. أما قوله مضاف إلى شذوذ قائلها، هذا رح نجعله إشكال مستقل. فالإشكال الأول لنا على هذه النتيجة هو ضعف المستند الذي قاله سيد الخوئي، وحينما استضعف المستند سيد الخوئي فلأنه ظنه أنه فقط روايتين، وإحنا قلنا له 2-3 وإن فعلا ضعيف لكن جعلناها مؤيدات، إنما دليلنا كان الأول والثاني وهذان مؤيدان. الإشكال الآخر على هذه النتيجة أنه قول بالفصل وخروج عن الإجماع المركب، لأن المشهور على أن الفجر من النهار، وقليل مقابل المشهور ومنهم السيد الخوئي جعل الفجر من الليل، فأنت تقول لا من الليل ولا من النهار، هذا قول بالفصل وخروج عن الإجماع المركب وهو باطل. هذا يعني صياغة لكلام السيد الخوئي اللي قال مضافا إلى شذوذ قائلها. نحن شذوذ قائلها نحول إلى إشكال مستقل غير قضية ضعف المستند، ونحول قضية شذوذ قائلها إلى هذه الصياغة، وهو أنه قول بالفاصل وخروج عن الإجماع المركب الذي هو إما القول المشهور وهو جعل الفجر من الليل، أو مقابل المشهور ومنهم السيد الخوئي على جعله من الليل. وهذا يرد بوجوه، هذا الإشكال الثاني يرد بوجوه. أولا أننا لم نستقصي الأقوال في المسألة حتى نتأكد أن هذا القول شاذ أو لا، يعني نقاش أكو صغروي في دعوة الشذوذ والقول بالفاصل، ونقاش كبروي في أصل حجية الإجماع المركب. هاي خلاصة وجوه الرد، ويمكن أن يوجد غيرها. فالمناقشة في الصغرى أننا لم نستقصي الأقوال في المسألة حتى نتأكد من هذا الشذوذ، بل سأنقل أقوال الآن باختصار تشير إلى وجود مثل هذا القول ووجود طائفة تقول به. مثلا قال المجلسي في البحار: وذهب الطائفة إلى أن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من النهار ولا من الليل، بل هو زمان منفصل عنهما. وطبعا هو رد عليه، أنا استمع لي بالرد عليه سنناقشه، لكن علي قوله ذهب الطائفة إلى ذلك. ونقل صاحب الحدائق عن المحقق مير محمد باقر الدامات قدس سره قوله: وأما إخراج ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من الليل والنهار واعتبار زمانه على حياله ساعة مستقلة، إخراج من الليل والنهار، يقول: فقد ورد به بعض الأخبار عنهم عليهم السلام، وذكر رواية سؤال النصراني التي ذكرناها نحن آنفا. أرجو استشهد لهذا الجزء منها بعد أن نقل رواية النصراني. قال الداماد المحقق الداماد: فاستشكل على ذلك، وهو جعل ساعة، ساعة الفجر لا من الليل ولا من النهار، يقول: فاستشكل على ذلك من باعه في تتبع العلوم قاصر، زاعما أن هذا أمر لم ينعقد عليه اصطلاح ولم يذهب إليه ذاهب أصلا. يعني حتى بلغ حد تجريح لمن يعترض على هذا القول. هذا نقله صاحب الحدائق في الحدائق الناظر المجلد السادس صفحة 54، وذلك الكلام السابق نقلناه على البحار في المجلد 80 صفحة 76. وذكره الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في معرض الرد عليه، لم يتبناه في معرض الرد عليه، مو أدبول أكو من يقول بذلك، تجد في كتاب الخلاف المجلد الأول صفحة 266. وأنقل هنا كلاما للشيخ الأستاذ الفياض مظله الشريف يوحي بقبولي لهذه النتيجة. قال، وهذا الكلام موجود في كتابه الاستدلال تعليق مبسوط المجلد الثالث صفحة 19، قال: إنما بين الطلوعين لو لم يكن داخلا في اليوم لم يكن داخلا في الليل جزما. فيوحي بقبوله، هو لم يقبل النتيجة لكن يوحي ويشعر بقبوله، أنه إذا ما تقولون أن الفجر لو لم يكن داخلا في اليوم، إذا أبيتم ذلك، فهو ليس داخلا في الليل أيضا، إذن هو لا من الليل ولا النهار. فإذن هاي مناقشة في الصغرى، شذوذ قائلها لا ليس شذوذ قائلها، أكو طائفة من يقول به، وأكو رد من المحقق الداماد على من رد على هذا الكلام ووصف بأن باعه في تتبع العلوم قاصر. ما أنت أقول له، لكنه ما معترض على النتيجة، هو ما معترض، هو لم يلتزم بها، لكن يقول إذا ما تجعلوها من النهار فهي ليست من الليل جزما، كأنه يقول إذا السماء هي مو من الليل مو من النهار، وأكيد هي مو من الليل، فهي لا من الليل من النهار. إحنا ما كنا الشيخ ذا يقول بها، لا هو ما يقول بها، هو يقول مع المشهور أنها من النهار، لكن أقول كلامه يشعر أنه إذا ما تم هكذا، كأنه خلى أول كلامه إلى الصيغة أعرف، يقول إذا ما تم لنا دليل على أن الفجر من النهار وهو أكيد ليس من الليل جزما، يعني صار عندك معلومة النتيجة شنو. وأعتقد ألفتت نظركم في الدرس السابق لأن كتاب رياضية الفقيه أنا أعطيته نسخة منه لشيخنا الفياض قبل أن يكتب تعاليق مبسوطة، فهذا الكلام منه مع كلام ربما يأتي في موضع آخر أنا أحس منه اقتناعا بالنتائج التي ذكرت في كتاب رياضية الفقيه، وهي طبعا نتائج كتبتها يعني واستدلال قبل 10 سنوات، فبالتأكيد ولا يرقى إلى مستوى الاستدلال، يعني هو ذاك يعتبر أصل البحث، بس لم نقتصر عليه طبعا بالعرض هنا، يعني هناك 10 صفحات هنا وصلت إلى 50 صفحة. فمحلي شاهد أستشعر من كلام الشيخ الفياض هنا وفي مورد آخر ربما تأتي الإشارة إليه اقتناع منه لهذا الكلام لأنه قرأ الكتاب لم يرميه في المكتبة هو، لأن أعطيت أتذكر فيه ربما تعطي شهر رمضان أو شيء، فلما التقينا بعد تعطي شهر رمضان وبدأ الدرس قال كلاما فيه إعجاب وثناء على الكتاب، فعلمت أنه قد قرأه وفهم ما فيه، وهذا طبعا قبل 10 سنوات حوالي 1419 طبع الكتاب، في حدود 10 سنوات صار للكتاب. على كل الوجه الثاني للرد على الإشكال الثاني وهو أنه قول بالفاصل وخروج عن الإجماع المركب. المناقشة الأولى كانت هي صغروية لأنه دلت هذه الشواهد على أن القول ليس شاذ، نعم القائلون به قليلون هذا صحيح وبالتأكيد وخلاف المشهور لكن ليس شاذا. الرد الثاني أننا لا نقول بحجية الإجماع المركب ولا نرى بأسا في الخروج عنه، هذه مناقشة كبروية نقول وهذا تقدم أعتقد في أكثر من مسألة هذا مبنانا الأصولي فيها لعدم توفر مناط حجية الإجماع فيه. الرد الثالث أن لهذا الإجماع مناشئ، حتى لو ثبت أنه يوجد إجماع مركب هذا إجماع مدركي معلوم المناشئ، سنذكرها إن شاء الله تعالى في فقرة مستقلة عنوانها مناشئ اختلاف الفقهاء، فإذا هو إجماع مدركي والمناقشة في مدركه وليس إجماعا تعبديا حتى يخشى من الخروج عليه. الإشكال الثالث على إذن الإشكال الثاني الآن وهو الخروج على الإجماع المركب ردينا بثلاثة وجوه، رددناه بثلاثة وجوه. الإشكال الثالث على هذه النتيجة ما قاله المجلس في البحار تبعا للشيخ الطوسي في الخلاف، الشيخ الطوسي في الخلاف لما نقل هذا القول رد عليه برد نقله البحار في المجلس نصا، قال المجلس في البحار دليلنا على فساد قول الفرقة الأولى، وهو قوله الذي نقلنا الآن أنه وقالت طائفة أن الفجر ليس من الليل ولا من النهار، رد عليه لفطر واحد لم يكلف نفسه كما كلف الرد على ذلك القول مقابل المشهور، القول المقابل المشهور اللي منهم سيد الخوي اللي قال أن الفجر من الليل وليس من النهار، هذا رد عليه ب70 صفحة، أما هذا القول رد عليه بسطر واحد يقول هذا خلاف قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهذا هاي الآية ينفي أن يكون بينهما فاصل، يولج الليل في النهار ويولج النهار معنى ماكو فاصل بينهما، فدعوات أن الفجر ليس من الليل وليس من النهار هذا معنى وجد فاصل، لكن هذا هذا الإشكال مردود أيضا بعدة وجوه. الوجه الأول أننا لا ينبغي الالتفات إلى مثل هذه التقريبات الاحتمالية بعدما دلت لدينا الأدلة على تلك النتيجة، أنا أجيب لك دليل ذلك الدليلين وتلك المؤيدات وأنت تأتيني بتقريب احتمالي للآية، فلا يلتفت إلى هذه التقريبات الاحتمالية بعد أن تمت لدينا عدة أدلة على مختارين، هاي أولا. ثانيا أن ما اخترناه لا ينافي الآية حين يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وهو كذلك الفجر يتداخل فيه الظلام والضياء، ينحسر الظلام ويتمدد الضياء فهما يتداخلان، وأين المشكلة في ذلك؟ يعني هذا التقريب لا ينافي الآية التي ذكرناها، يعني الآية تقرب من معنى الذي قالته الآية الأخرى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أكو تداخل بين الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، باعتبار أن الظلام ينحسر والضياء يتمدد ويتداخلان في فترة بين الطلوع. نعم. هسه نذكر إن شاء الله. الوجه التالي أن هذه الآيات يعني أريد نلتفت إلى ملاحظة وسن إن شاء الله نحيط بها تفصيلا، أن الآيات الشريفة جعلت تارة النهار مقابل الليل وتارة جعلت اليوم مقابل الليل. نذكر إن شاء الله شهود على ذلك. مثل قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قوله تعالى آيات أخرى لعلها تأتي في غير هذا المجال ونحيط هناك تفصيلا، بس أريد أقرب هذا الوجه الثالث للرد، أن استقراء الآيات الشريفة نخرج منه بنتيجة أن الآيات تارة جعلت النهار مقابل الليل وتارة جعلت اليوم مقابل الليل. حينما تتحدث الآيات عن استيعاب اليوم العرفي 24 ساعة فتجعل اليوم مقابل الليل، مثلا سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، فحينما تريد استيعاب الوقت تجعل اليوم مقابل الليل، لكن حينما تجعل النهار مقابل الليل ما تجعل بصدد استيعاب الزمن، وإنما تجعل من باب المنع من الله تعالى على العباد، أو من باب التحذير: أأمنتم مثلا أن يأتيكم العذاب بياتا أو نهارا، أو مثل هذه الآية اللي قرأناها: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد، أو الآية اللي ذكرها الشيخ المجلسي وهو يولج الليل في النهار. فكل هذا صدد بيان النعم، أنه الله من عليكم جعل لكم ليلا تسكنون فيه ونهارا تسعون فيه وتنشطون وتتحركون. فمن يذكر الليل والنهار يذكر لصداد بيان النعم أو لصدد التخويف أو التحذير: أأمنتم مثلا، إلى آخر الآيات اللي سيأتي إن شاء الله تفصيلها. فالآيات ليست بصدد استيعاب الزمن اليوم العرفي 24 ساعة حتى تقول جعل النهار مقابل الليل، حينما تكون الآيات بصدد استيعاب الزمن فإنها تجعل اليوم، واليوم سنختار نحن وسنقول أن اليوم يبدأ من الفجر لكن النهار يبدأ من شروق الشمس، ففرق بينهما. فهذا إذن الوجه الثالث للرد على المجلس، أن الآية ليست بصدد استيعاب الزمن، هذه المقابلة بين النهار والليل هو من باب المن على العباد. فهي الإشكالات إذن التي ربما جمعناها من مختلف المصادر على هذا القول، اللي يكلف إشكالات يبدو أنها ليست تامة. بصدد بيان النعم.
لو نرجع للواقع اللي كان موجود مجتمع فدوي ينامون وين؟ أول ما يجي الفجر تسوين كشور وأذانهم الفجر كذلك.
هذا قلنا أن اليوم باعتباره مبدأ الحركة يبدأ من الفجر اليوم وليس النهار. معاشا نعم، هذا باعتبار نعم السؤال من أجل هذا باعتبار الغلبة، باعتبار الغلبة، لأن نعم النهار يشكل 90% من اليوم، لأن اليوم من يبدأ من الفجر والنهار من الشمس طبعا، واثنينهم ينتهون بالغروب، فالمساء النهار يشكل 90% من اليوم. فبالتأكيد من تقول النهار معاشا طبعا من باب التغلب، لأن النهار يشكل 90% ربما يعني الفرق بينهما فترة ما بين الطلوعين. والآية أيضا بصدد المن وليست بصدد الاستيعاب، جاءت إن شاء الله تفصيلا. حينما تتحدث الآيات الشريفة عن استيعاب الزمن، يعني استيعاب الزمن استيعاب 24 ساعة تجعل اليوم مقابل الليل مو النهار، هذا إن شاء الله يأتي. إذن الآن وصلنا إلى هذه الفقرة، وهي أنه يمكن أن نحلل أقوال الفقهاء لنجد، وهذا حتى يعزز عندنا ما قلنا قبل قليل من أن هذا الإجماع المركب على القولين وإجماع المدركي له مناشئ. فهذه المناشئ من أين نعرفها؟ نعرفها من معرفة وجوه اختلاف الفقهاء، لماذا اختلفوا في هذه المسألة. وهذا الذي طبعا وأصل لماذا اخترنا نحن البحث في المسائل الخلافية ولم نختر لأن البحث في المسائل الخلافية يعطيك حرية بالفكر ويعطيك فرصة أن تفهم دليل الآخر، لأن يعني صراحة جزء من الانغلاق الفكري والتحجر الذي تعانيه الطوائف الإسلامية هو بسبب أن كل واحد يدرس فقه الخاص به ويستدل عليه. هذا طبعا انسحب حتى على داخل الطائفة الواحدة أيضا، الذين يرجعون إلى زيد من الناس يدرسون فقه زيد من الناس، والذين يرجعون إلى صاد من الناس يرجعون إلى صاد من الناس. فلو وهذا أدى طبعا فيما أدى إلى نتائج اجتماعية وهي التعصب والتقاطع والتحزب، بينما لو درسنا هذا الاستدلال المسائل الخلافية سيزيل هذا التشنج وهذا التعصب وهذا التخندق. ليس التخندق طائفي، التخندق داخل مذهب الواحد. ليش؟ لأنك ستطلع على وجهة الآخر وستقول الآخر ليس خارجا عن الدين، الآخر له وجهة نظر يمكن أنت ما مقتنع بيها صحيح، لأن أنت عندك مختارك وعند دليلك، بس الآخر أيضا له وجهه، وحينئذ ستسود ثقافة الحوار وثقافة استماع الآخر وثقافة قبول الآخر. بصراحة أحد أهداف اختياري لهذا البحث هو هذا، وتشوفون أنتم أنا أجيب آراء المعاصرين حتى نتحرر من هذا الانغلاق، كل أتباع فريق بس على فريقهم، لا لا افهم الآخر شو يقول وشو بدليله، قد لا تقتنع به نعم، لكن المهم سترى أن الآخر ترى أيضا حقق وبحث لكن وصل إلى نتيجة خاطئة. والإمام عليه السلام يقول ليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأدركه. فجزء إذن من مبررات اختيار هذا الموضوع وهو مسائل خلافية هاي حتى شوف الآخر كيف فكر وكيف وصل النتيجة، وبالنتيجة سأقبل الآخر صح ما أقتنع برأيه، يعني أنا إلي رأي لكن المهم سأرى أن الآخر أيضا يفكر ويبحث عن الحقيقة ويبحث عن الدليل، لكن ما وصل للنتيجة الآن وصلت بها هذا شيء آخر، هاي عرية الفكر هاي. فهذا أنا حريص عليه وأحد مبررات ربما سأذكره في مقدمة الكتاب إن شاء الله تعالى. بانتهاء هذه المسألة يكون المجلد الأول من هاي البحوث قد تم بفضل الله تبارك وتعالى، فسنشير في مقدمة الكتاب، ونحن أشرنا في مقدمة البحث أو المحاضرة بدأنا شرحنا لماذا اخترنا هذا الموضوع، وهذا أيضا نضيف هذا المبرر. اللي منغلق منغلق مع الأسف نعيش الانغلاق وحتى على كل شيخ الطوس حتى تعرف إيش قد قدم خدمة الرجل من ألف كتاب الخلاف، إيش قد قرب بين المذاهب، وهذا مشهود له الشيخ الطوسي، لأن عرض الأدلة مع الناس كلهم بكل إنصاف وبكل موضوعية، يبقى هو يختار بالأخير يقول دليلنا هذا مسألة خاصة، لكن شوف إيش قد راح يؤدي للانفتاح، إيش قد يؤدي للحوار، إيش قد يؤدي للتقارب. حينما تشوف أنت قاعد تعرف دليلك كما تعرف الدليل الآخر وتناقش الجميع وتخرج في نتيجة. هاي ملاحظة إذا نضيفها إن شاء الله على مقدمة الكتاب. الآن وصلنا إلى هذه الفقرة وهي مناشئ اختلاف الفقهاء في هذه المسألة طبعا وليس مطلقا. الآن كما ترون يبدو أننا أمام ثلاث مصطلحات: ليل، نهار، يوم. علينا إذن أن نحطط فيها لنرى الصحيح فيها، وما حصل من اختلاف واضطراب بين كلمات الفقهاء يرجع في بعض أسبابه، لا أقول كل أسبابه هاي، بالتأكيد بعضها راجع إلى المقومات الذاتية وقوة الملكة عند الباحث، وتأكيد يوجد عناصر أخرى، لكن فيما يخص الموضوع المنشأ الأول للخلاف التزامهم بأن الزمن هو إما ليل أو نهار على نحو مانعة الخلو، وحينئذ تجد من استدل على أن الفجر خارج من الليل رأسا حسب النهار، ومن استدل على أن الفجر خارج النهار رأسا حسب على الليل، لأن توجد في ارتكازه مقدمة مطوية أنه الوقت هو إما ليل أو نهار. ما دام قدرت أثبت أن الفجر ليس من الليل، إذن ما يريد يناقش أدنه منها. وهذا اللي فعله المجلس عبر عشرات الصفحات، كان عشرات الصفحات بس من الآيات 21 آية حشد المجلس، وبس من أقوال الفقهاء سنة، وبس من أقوال كلها كان يصب على أن الفجر ليس من الليل. بعد أخذ مسلما أنه ما دام ليس من الليل أو من النار، وأكو خيار آخر أنه ليس من الليل ولا من النار، شلون أوتوماتيكيا صار هذا من النهار؟ فهذا إذن المنشأ الأول، أنه وجود ارتكاز عندهم أن الوقت إما ليل أو نهار. فما دام أثبتنا بسورة القدر أن الفجر مو من الليل، إذن هو مو من النهار. وما دام أثبتنا بقضية الزوال ومنتصف النهار أن الفجر مو من النهار، إذن هو من الليل. ها باعتبار شوف منتصف النهار هو زوال الشمس، وزوال الشمس يعني منتصف الوقت بين الشروق والغروب، إذن الفجر مو من النهار. فتلقائيا يعني منين؟ يعني من الليل. هاي المقدمة المطوية الموجودة في الارتكاز هذا المنشأ الأول للخلاف، بناؤهم على أن الزمن هو إما ليل أو نهار، فاكتفوا بإثبات أن الفجر ليس من الليل، إذا هو من النهار مثل بسورة القدر وغيرها كما صاحب البحر، أو أن الفجر ليس من النهار بدليل أن منتصف النهار وزوال كذا، إذا هو تلقائيا من الليل. وهذا أثبتنا أنه لا يوجد. هو لذلك احنا بنقول احسنتم، هو هذا سيأتي المناشئ الاخرى وهذا صحيح، هو انا دانا به الاغالي. هاي المقدمة المطوية في اذهان الفقهاء يوجد ما يدل عليها، يوجد كخبر المفضل بن عمر عن ابي عبد الله عليه السلام قال ان الله خلق السنة 12 شهرا، وجعل الليل 12 ساعة، وجعل النهار 12 ساعة، ومنا 12 محدثا. يبدو أن من هاي وأمثالها صار هالارتكاز أن الوقت هو إما ليل أو نهار. لكن أولا هاي الرواية ضعيفة، هذه الرواية ضعيفة. ثانيا أنها لا تدل على الانحصار. قالت الرواية أن النهار 12 ساعة والليل 12 ساعة، طبعا مو بالضرورة أن مجموع 24 ساعة المتعارف. بقرينة نقلنا روايات أخرى قالت أن الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، وساعة ما بين الليل والنهار وساعة ما بين. فأولا إذن هذه هذا الخبر بالذات ضعيف اللي يقسم الساعات ليل ونهار، وثانيا أنه لا دليل على الانحصار فيه، وثالثا أنه توجد في مقابله روايات أخرى أضافت أن الليل 12 ساعة والنهار 12 ساعة، وساعة ليس من الليل ولا من النهار وهي ساعة الفجر وقد تقدم ذكرها. فهي المقدمة نعم يوجد لها منشأ، هذا الارتكاز يوجد له منشأ من الروايات اللي هو هاي خبر المفضل بن عمر، لكن علمنا المناقشة الآن في هاي الرواية. فيبدو إذن هذا الارتكاز في الذهن من باب الغلبة كارتكاز أنه الجنس البشري هو إما ذكر أو أنثى، رغم نحن عندنا فقهيا جنس ثالث وهو الأنثى، ونعطيه أحكام غير أحكام الذكر وغير أحكام الأنثى. لكن الآن من أقول لك قسم للجنس البشري تقول لي ذكر أو أنثى، ما يخطر ببالك أكو شيء ثالث، ليش؟ لندرسه، لندرس هذا الجنس الثالث. وإلا هو هذا أيضا أشرنا إلى ربما في كتاب رياضيات الفقه أنه الأنثى هل هو ليس ذكر ولا أنثى، أم هو إما ذكرا أو أنثى وخفي علينا، واحدة من اثنين. فلو كان الخنثى إما ذكر أو أنثى وخفي علينا لكانت أحكامه تخرج بالقرعة، نقترع هذا ذكر أو أنثى. لكن الشرع المقدس ما أحل القرعة، وإنما أعطى أحكاما خاصة للخنثى، كأثر قضية الميراث قال يعطى نصف حصة ذكر ونصف حصة أنثى، فلم يجعله ذكرا ولا جعله أنثى. ولو كان الخنثى إما ذكرا أو أنثى وخفي علينا أمره لكان هو هذا بالضبط من موارد القرعة، نقترع ونشوفه في علم الله تعالى أنه ذكر. فإذا هاي من باب الغلبة هذا الارتكاز أن الوقت والآن. نعم أي واحد من العرب قل الدنيا شنو، يقول لك يا إما ليل أو نهار، وبالرسائل من كانوا يكتبون صباح الخير إن كان صباحا ومساء الخير إن كان مساء مثلا، هذا ارتكاز صح، هذا من باب الغلبة. كما أنك الآن حينما الجنس البشري تقول ذكر أو أنثى وهو بحسب الأحكام من ناحية شرعية، أنا ما أقول من ناحية تكوينية، أحكاما نعطي أحكاما مستقلة، لا هي أحكام ذكر ولا هي أحكام أنثى. فهي إذن المقدمة هي ناشئة من الغلبة، من ندور الفرد الآخر. هذا إذن المنشأ الأول لاختلاف الفقهاء. المنشأ الثاني لاختلاف الفقهاء هو جعل اليوم مرادفا للنهار، كأنه عندهم اليوم والنهار واحد هو. وربما زاد في تشوشهم اختلاف اللغويين، يعني هم تارة جعلوا الفقهاء جعلوا الليل والنهار واحدا، وتارة جعلوهما مواحدا، هذا غير هذا، والفرق بينهما ما بين الطلوعين. جنوم اثنينهم اليوم والنهار ينتهون بالمغرب، لكن أي منهما يبدأ بطلوع الشمس وأي منهما يبدأ بطلوع الفجر؟ بعضهم قالوا اليوم اللي يبدأ بطلوع الشمس والنهار يبدأ بطلوع الفجر، وقال آخرون بالعكس. فهذا منشأ آخر إذن هو عدم وضوح اليوم، هو نفس النهار من حيث المبدأ والمنتهى أم بينهما فرق وهو فترة ما بين الطلوعين؟ وإذا كانوا مو مترادفين واحد أطول من الآخر بمقدار فترة ما بين الطلوعين، إذن من الذي يبدأ بطلوع الفجر ومن الذي يبدأ بطلوع الشمس؟ وزاد في هذا التشوش إرباك واختلاف كلمات اللغويين، اللي جد أحيانا الفقهاء من يرجعون إلى مفردة معينة يرجعون لكلام اللغويين. وأيضا زاد ربما بالخلاف ورود النهار في الآيات الشريفة مقابل الليل، وتارة ورود اليوم مقابل الليل، فقالوا إذن اليوم والنهار مترادفان. لاحظ القرآن مرة يستعمل النهار مقابل الليل ومرة يستعمل اليوم مقابل الليل، فإذن اليوم والنهار مترادفان. هاي أسباب الوقوع في هذا التشوش، كقوله تعالى وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وقال أتاها أمرنا ليلا أو نهارا، وقابل به البيات في قوله تعالى قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا، فإذا ورد النهار مقابل الليل. في آيات أخرى كقوله تعالى سخرها عليهم سبع ليالي وثمانية أيام حسوما، أو قوله تعالى سيروا فيها ليالي وأياما آمنين، جعل اليوم مقابل الليل، فقالوا إذن اليوم والنهار مترادفان. وحينما نأتي إلى كلام اللغويين أيضا نجد نفس الإرباك والتشوش. مثل ابن فارس في معجم مقاييس اللغة قال النهار انفتاح الظلمة عن الضياء، لأن المادة ثلاثية نون هاء راء تدل على الانشقاق، يعني شيء ينشق عن شيء، فقالوا إذن شيء ينشق، وبما أن الضوء تنشق عنه الظلمة حين الفجر فالنهار يكون من الفجر، لأن الانشقاق الظلمة عن الضوء ومادة نون هاء راء نار تدل على معنى الانشقاق. فابن فارس قال إذن مبدأ النهار هو طلوع الفجر، على عكس اختار فخر الدين الطريحي في مجمع البحرين قال الشيخ أبو علي طبرسي في مجمع البيان الفجر شق عمود الصبح وهما فجران، أحدهما المستطيل وهو الذي يصعد طولا كذنب السرحاء ولا حكم له، والآخر هو المستطيل المنتشر في أفق السماء وهو الذي يحرم عنده الأكل والشرب لمن أراد الصوم في رمضان وهو ابتداء اليوم. الفجر ابتداء اليوم، بينما ابن فارس في معجم مقاييس اللغة قال النهار يبدأ بالفجر. واكتفى ابن منظور في لسان العرب بنقل القولين، عندهم كل شوار. لاحظ ابن فارس اختار النهار يبدأ من طلوع الفجر، ومجمع البحرين اختار اليوم يبدأ من طلوع الفجر. ابن منظور في لسان العرب اكتفى بنقل القولين فقال النهار ضياء ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقيل من طلوع الشمس إلى غروبه. أما الراغب الأصفهاني فقد فصل بين الحد الشرعي والأصل الضروري، فقال في المفردات: والنهار الوقت الذي ينتشر فيه الضوء، وهو في الشرع ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي الأصل أي الأصل اللغوي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها. واختار هاي كلمات اللغوية، اختار سيد الخوي قدس الله حينما نأتي إلى أهل الشرع أن مبدأ اليوم طلوع الشمس، وأن الفجر من الليل، واختار أن الليل أن النهار واليوم مترادفان، وكلاهما يبدأان من طلوع الشمس، وأما الفجر فهو من الليل. هذا سيد الخوي قدس الله. أما سيد الشهيد الصدر الأول وسيد الشهيد الصدر الثاني فهما مع المشهور، اختار بداية اليوم من الفجر وعبر عنه بالنهار أيضا، يعني هم قالوا أن النهار واليوم مترادفان لكن يبدأان من طلوع الفجر. السيد الخوئي قال أن النهار واليوم مترادفان ويبدأان من الشمس. مسألة على كنت تحتاج إلى شيء بعد آخر من التفصيل نؤجله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.